أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين إن قلت بأنه إذا لم تصلح صحيحة بشار بن يسار للاستدلال بها أو الاستئناس بها على مبنى المشهور من حصول الملكية بنفس العقد فعلى ماذا تدل إذا؟ قلت بأنها تدل على مبنى الشيخ الطوسي من حصول الملكية بعد انقضاء الخيار ويشهد لذلك قول السائل أشتري متاعي فكأن هناك ارتكازا متشرعيا على عدم حصول الملكية في زمان الخيار وإلا لما استغرب السائل من حكم الإمام بصحة الشراء الثاني إذن فكأنما هناك ارتكاز متشرعي على مبنى الشيخ الطوسي من عدم حصول الملكية إلا بعد انقضاء الخيار ويكشف عن هذا المرتكز استغراب السائل حيث قال أشتري متاعي يعني كيف أشتري ما هو ملك لي ولم يصبح ملكا للمشتري بعد لعدم انقضاء الخيار وبالتالي فحكم الإمام عليه السلام بصحة الشراء الثاني مع أنه في المجلس فلأجل تواطؤ المتبايعين على إسقاط خيارهما حيث كانا متفقين على أن البائع يبيع نسيئة ثم يشتري نقدا فتواطأ على إسقاط خيارهما وبالتالي فمن الطبيعي أن تتحقق الملكية بنفس العقد وليس بانقضاء الخيار لذلك قال الإمام ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك وإنما هو للمشتري عدم وجود خيار في البين أصلا. إذن فالصحيحة لا تدل على مدعى المشهور من حصول الملكية بنفس العقد ولو كان هناك خيار، بل هي إلى مدعى الشيخ الطوسي أقرب. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا دلالتها أو الاستئناس بها على مدعى المشهور فهي إنما تجدي لرد القول بالنقل، وأن الملكية تتحقق بانقضاء الخيار، وأما لو قيل بالكشف وأن الانقضاء للخيار كاشف عن سبق الملكية من حين العقد، لا أن انقضاء الخيار ناقل ومحقق للملكية، فحينئذ لا تكون الصحيحة مخالفة لمبنى الشيخ لو كان يقول بالكشف. والسر في ذلك هو أنه بناء على الكشف ينكشف بعد انقضاء الخيار أن البيع الثاني كان في الملك ولو كان في زمان الخيار، لكنه كان في الملك بناء على الكشف، فلذلك يكون صحيحا. هذا هو تمام الكلام بالنسبة لصحيحة بشار بن يسار. قال: وحينئذ فيمكن أن يكون سؤال السائل، هذا الذي بلسان إن قلت قلت بقوله أشتري متاعي من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم من عدم جواز البيع قبل الافتراق وانقضاء الخيار عدم حصول الملكية، ويكون جواب الإمام عليه السلام مبنيا على جواز بيعه على البائع. لماذا؟ لأن تواطؤهما أو تواطؤهما على البيع الثاني إسقاط للخيار من الطرفين كما في صريح المبسوط. فقوله ليس هو متاعك إشارة إلى أن ما ينتقل إليك، يعني أنت أيها البائع، بالشراء إنما انتقل إليك بعد خروجه عن ملكك بسبب التواطؤ بينكما على إسقاط الخيار، بتواطؤكما على المعاملة الثانية المسقط لخياركما لا بنفس العقد. فبالتالي تكون الصحيحة مناسبة مع مبنى الشيخ لا ردا عليه، وهذا المعنى في غاية الوضوح لمن تأمل في فقه المسألة. هذا أولا. لكن دعوى المصنف بأن هذا في غاية الوضوح مشكل، لأن مجرد التواطي بين المتبايعين على المعاملة الثانية والبيع الثاني لا يوجب سقوط خيارهما، فما هو الدليل على أن مجرد التواطؤ يوجب سقوط خيارهما؟ فهذه دعوة لم يبرهن ولم يستدل عليها المصنف، ولذلك تعجب من كلامه بعض الأعلام. فالتفت لذلك، ولا نستطيع أن نشير لكل شيء. ثانيا، ثم لو سلم ما ذكر من الدلالة، يعني من دلالة صحيحة بشار بن يسار على مدعى المشهور أو الاستئناس، لم يدفع به إلا القول بالوقف. لو كان الشيخ الطوسي يقول بالنقل وأن الملكية تتحقق بعد انقضاء الخيار دون الكشف، أما لو كان يقول الشيخ بالكشف وأن انقضاء الخيار يكون كاشفا عن سبق الملكية فتكون الرواية مناسبة مع مبنى الشيخ لا ردا على مبنى، لأن الملكية حاصلة حتى مع بقاء المجلس، فالبيع في ملكه، وكشف عن الملك انقضاء الخيار. ثم بعد ذلك يشير المصنف إلى الرواية الثالثة في هذا الدليل السادس، حيث أشرنا فيما سبق إلى روايتين، رواية على سبيل الاستدلال، رواية على سبيل الاستئناس. الآن الرواية الثالثة في هذا الدليل الخامس، وهي صحيحة محمد بن مسلم التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن حريز وصفوان عن العلاء جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين، أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على جواز بيع العينة بأن يشتري شخص متاعا، ويبيعه من آخر، فيشتريه منه هذا الآخر نقدا أو نسيئة، من أجل أن يعينه، لذلك سمي ببيع العين لأن فيه إعانة. فهو يشتري المتاع من شخص ليبيعه على آخر. ثانيا الرواية، وهذا المهم، الرواية مطلقة حيث دلت بإطلاقها على أنه يجوز البيع الثاني سواء كان في مجلس البيع الأول أم ليس في مجلس البيع الأول. لذلك قال الإمام ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه، فتدل على صحة البيع الثاني ولو كان في مجلس البيع الأول. وهذا لازمه حصول الملكية للبائع ولو كان في ضمن مجلس البيع الأول، وإلا فلو لم تحصل الملكية له لما صح بيعه الثاني. فمقتضى صحة هذا البيع الثاني وقوعه في ملكه ولو لم ينقضي مجلس البيع الأول، والنتيجة هي دلالة الصحيحة بإطلاقها على حصول الملك بنفس العقد ولو كان هناك خيار. ويناقش المصنف في دلالة هذه الرواية بعدة مناقشات. المناقشة الأولى أنها أجنبية عن محل البحث وهو وقت حصول الملكية، هل من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار، وإنما هي مرتبطة ببيع ما لا يملك، فهل يجوز لشخص أن يبيع شيئا قبل أن يملكه باشترائه من صاحبه أو لا يجوز؟ فالإمام عليه السلام حكم بعدم الجواز، فلا يجوز لشخص أن يبيع متاعا قبل أن يشتري ويتملك، فإذا ملك جاز له أن يبيعه على من طلب منه ذلك. لذلك قال عليه السلام ليس به بأس، إنما يشتريه منه، يعني هذا الشخص الطالب للشراء، متى يشتري؟ بعدما يملكه، يعني هذا المشتري ملك ثم باع على صاحبه. وهذا وارد في أخبار عديدة
وردت بهذا المضمون من قبيل رواية يحيى بن الحجاج التي مرت علينا في بيع الفضول. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا، قال لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. إذن فحال صحيحة محمد بن مسلم كصحيحة يحيى بن الحجاج من حيث نظرها إلى أنه لا يجوز بيع ما لا يملك، وإنما يصح البيع بعدما يتملك البائع المتاع باشترائه من صاحبه، ولا نظر لها لوقت حصول الملكية من قريب أو بعيد. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن الغالب هو حصول البيع الثاني بعد انقضاء المجلس، فالمشتري يشتري المتاع من صاحبه ثم يخرج من مجلس صاحبه ويذهب لمن طلب منه أن يشتري المتاع ليبيعه إياه، فذلك يكون إذن، يعني البيع الثاني يكون بعد انقضاء المجلس للبيع الأول. فإذا انقضى المجلس للبيع الأول لم يكن هناك خيار أصلا، فالمتاع صار ملكا لمشتريه، فله حينئذ أن يبيعه ويكون البيع صحيحا. إذن فلا إطلاق في هذه الصحيحة لفرض وقوع البيع الثاني في مجلس البيع الأول، بل هي منصرفة إلى الغالب من وقوع البيع الثاني بعد انقضاء مجلس البيع الأول. وبالتالي فلا تدل على محل كلامنا، لأن البيع كان في ملك مع عدم وجود خيار. المناقشة الثالثة، لو سلمنا بالإطلاق أو بأن البيع الثاني كان في مجلس البيع الأول وفي زمان خيار المجلس، فمع ذلك نقول بأنه لا يوجد خيار، وإن كان هناك مجلس لكن لا يوجد خيار لا للبائع صاحب المتاع ولا للمشتري الذي اشترى المتاع ليبيعه على صاحبه. أما بالنسبة للبائع فلأن الظاهر عرفان رضاه والتزام بالعقد بهذا العقد، حيث إنه يرى صاحبه المشتري سيبيع المتاع وهو ساكت، والرضا مسقط للخيار، كما أن المشتري الذي يريد بيع المتاع بتعريضه المتاع للبيع يكون قد أسقط خياره، لأن التعريض للبيع دال على الرضا. إذن فحتى لو كان البيع الثاني في مجلس البيع الأول، لكن لا يوجد خيار لا للبائع ولا للمشتري لأجل رضاهما بهذا العقد والتزامهما به، فمع عدم الخيار لا إشكال حينئذ في حصول الملكية للمشتري، فله أن يبيع ما ملك على صاحبه. المناقشة الرابعة، لو سلمنا بدلالة الرواية على حصول الملكية للمشتري ولو في زمان خيار المجلس وأن هناك خياراً، فمع ذلك أقصى ما تفيده رد القول بالنقل، وأن الملك يتحقق بعد انقضاء الخيار، وأما بناء على الكشف وأن انقضاء الخيار يكشف عن سبق الملكية، فلا تصلح هذه الرواية لرد، بل هي منسجمة معه، لأنه بانقضاء الخيار ينكشف سبق الملكية، فالبيع الثاني إذن كان في ملك ولو كان في زمان الخيار، فيكون بيعا صحيحا. إذن فلو كان الشيخ الطوسي يقول بالكشف لا النقل، فهذه الصحيحة موافقة له لا رد عليه. طبق مولاه أعانك الله. قال: ومثل هذه الرواية في عدم الدلالة ولا الاستئناس صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو بنسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، يعني اشتراه الرجل من أجله لكي يبيعه عليه. قال: ليس به بأس، إنما يشتريه، يعني هذا الصاحب الثاني، متى؟ منه بعدما يملكه. المصنف ما قرر طبعا دلالة هذه الصحيحة، لكن بينا. فيناقش الآن المناقشة الأولى، فإن الظاهر لماذا لا تدل ولا تصلح للاستئناس؟ فإن الظاهرة أن قوله إنما يشتري إلى آخرة إشارة إلى أن هذا ليس من بيع ما ليس عندك أو ما لا يملك، وأن بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الأول، إنما هذا البيع الثاني متى كان؟ بعد تمامية البيع الأول، لا أن البيع الثاني قبل البيع الأول حتى يكون من بيع ما لا يملك. فقول بعد ما يملكه إشارة إلى استجاب العقد مع الأول، كما يظهر من قولهم عليهم السلام في أخبار أخرى واردة في هذه المسألة، كصحيحة يحيى بن الحجاج التي تلوتها عليك: ولا توجب البيع قبل أن تستوجبه. إذن فهذه الصحيحة بالتالي أجنبية عن محل البيع، بل هي مرتبطة ببيع ما لا يملك، ولا ربط لها بوقت حصول الملكية، هل من حين العقد أو من انقضاء الخيار. هذا المناقشة الأولى. الثانية: مع أن الغالب في مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غير، يعني يخرج من صديقه ويذهب لصاحب المتاع يشتري من عنده، تمام؟ إلى مكان غيره ليأخذ منه المتاع، ثم يخرج من المجلس ويأتي لصاحبه، ورجوع إلى منزله لبيع من صاحب الذي طلب منه ذلك، فبالتالي لم يحصل البيع الثاني في المجلس حتى يكون هناك خيار، لا، بل المجلس انتهى للعقد الأول وحصلت الملكية حينئذ، فالبيع في ملكه، لا أن البيع في زمان الخيار. مع أن الغالب في مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غيره ليأخذ منه المتاع ورجوع إلى منزله لبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك، فيلزم العقد الأول بالتفرق، خلاص انقضى المجلس في العقد الأول والعقد الثاني لم يكن في المجلس. المناقشة الثالثة: سلمنا ولو فرض اجتماعهما في مجلس واحد وصار البيع الثاني في مجلس البيع الأول، لو فرضنا، نقول مع ذلك لا يوجد خيار. لماذا؟ كان تعريضه يعني المشتري للبيع ثانية بحضور البائع وسكوته عن ذلك مع عدم اعتراضه دالا عرفا على سقوط خيار البائع لأنه راضي، وكذلك خيار المشتري، ويسقط خيار المشتري. لماذا يسقط؟ بالتعريض للبيع، لأن المشتري عرض المتاع الذي اشتراه للبيع، فكأنه لا يريد أن يرجعه على صاحبه، التزم بالعقد، وإلا لو لم يلتزم فلماذا يريد بيعه؟ المناقشة الرابعة: وبالجملة ليس في قوله بعدما يملكه دلالة على أن تملكه بنفس العقد، مع أنها على تقدير الدلالة لو سلمناه تدفع الناقل لا الكشف كما لا يخفى. تم الكلام بالنسبة إلى الدليل الخامس. الدليل السادس: الروايات الواردة في مال العبد المشترى من قبيل صحيحة محمد بن مسلم التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، قال فقال: المال للبائع، إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له. وتقريب الدلالة يأتيك والحمد لله رب العالمين.